تنتك في مقدمة الإعلام. الكورديلويوم هو نتيجة هذا التسلسل العلمي المنطقي، لكن نحن ما وصلنا إلى هذه النتيجة بعد، لأنك تركت ولا مؤاخذة لنقل ذلك، لنقل رأي ذلك الزائر. هل يرى أن ابن عمر أخطأ أم لم يخطئ؟ يبقى من تراشيح كلامك أنه يقول بأنه أخطأ، لكن لا يتجرى على القول بأنه أخطأ لأنه يقول مجتهد. وأنا أقول أيضا مهما كان خطأ المخطئ من الصحابة، خاصة إذا كانوا من تابع العلم الفضل كابن عمر، مهما كان خطأه جليا ظاهرا فهو مأجورا. لكن قولنا بأنه مأجور لا يمنعنا أن نقول بأنه أخطأ.
نقول مثلا أخاء نادي.
وكل ضلالة في النار. أخيرا أقول من خلاف للوصول الى ما نظر من قوله لاني اقول بالوجوب، ما حكم لتعاطي البدعه الداخله في عموم الاصل ولكن لم يجري عمل السلف عليه او عليها؟ هل هي مكروهه سواء تسليميه ام كراهه تحريميه؟ ماذا تظن سيكون الجواب؟
اللي هي حد تقصد شكل البدعة الإضافية؟
إيه نعم هي بالذات.
إيه نعم.
ماذا سيكون الجواب؟
هي كل بدعة ضلالة.
ليش هذا يعني هذا الحديث أنا أريد ما نأخذه ونستفيده من الحديث؟
إيه نعم.
القراءة التسليمية أم القراءة التعليمية؟
تفضل شكلها.
أقول لا شك في أنها قراءة تعليمية.
ولا
لم يقل وكل
ضلالة النار. طيب شيخنا يعني تسمح لي ان انا اضع حاكية على هذا الكلام؟
استفيد منك ان شاء الله.
عفوا شيخنا جزاك الله خيرا.
طيب
كنت لما زرت فضيلتك 1407 تكلمنا في هذه المسألة، فكان رأيكم انا ذاك الجواز.
جواز ماذا؟
جواز الأخذ يعني.
معليش
يا لا عفوا شيخنا الكلام له تكلمنا عفوا. كنت انا اوردت اثر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان كان شحيته سابغه تصل الى سرته، فكنت فضيلتك سالتني يعني عن تخريج هذا الاثر فلم اجده، واخيرا انا وجدته في كتاب التمهيد لابن عبد البر في الجزء ما بعد العشرين، ذكره بغير سند لكنه قال وروينا عن علي بن ابي طالب باسناد صحيح او قال باسانيد صحيحه ان لحيته كانت سابغه ترى من الخلف. فهذا في يعني ممكن انا يعني هو في الجزء تقريبا 23-24 من التمهيد.
وصلنا الى مثل هذا التحقيق لانه كان اللحية ترى من خلف ليس كما كانت لو كانت الرواية ترى من فيه فخذين، ترى من خلف اي انها عريضة وكثيرة. المهم ماذا تريد ان تستفيد من هذا الاثر؟
يعني لو قلنا ان الروايه التي سارجع اليها كانت تقول ان اللحيه سابغه طويله عريضه، هل ممكن في هذه الحاله يقال ان يوضع مثلا اجتهاد علي بن ابي طالب رضي الله عنه في مقابل
ترشح له رشاح؟
نعم
رشاح له ان يكون
ايه عفوا احنا لو سلمنا جدلا
مرحبا فيك، ما ينبغي ان نخرج الفرضيات والمساله في هذه الاساسيه وفي هذه النقطه. ان وصلنا الى النهايه، وصلنا اما ان يكون الزياده على الخطبه خيرا وفضيلا لغايه ذلك، اليه تحتاج الى النص الذي يثبت لنا هذه الفضيله. وعموم النص الذي لم يجري عليه العمل لا يكون دليلا على الفضيله، والا فقصنا انفسنا مع جماهير المبتدعه الذين يحسنون كل بدعه يعتمدون على النصوص العامه. ولذلك فنحن بحاجه هنا الى النصوص وليس الى النص. الاثر الذي تعزوه الى علي ولن يتنصف الموضوع، نحن بحاجه الى نصوص عن سلفنا الصالح لأنهم كانوا يطلقون لهارب ولا يأخذون منها شيئا مهما صارت حتى ولو كان أحدهم يشرها أرضا. ونحن قد رأينا في بعض الصور المنشورة في بعض المجلات رجلا من الصين أو رد لحيته أطول منه، فنحن بحاجة إلى نصوص عن سلفنا الصالح الذين نحن نقتدي بهم ونهتدي بهديهم انهم كانوا لا ياخذون من لحيتهم شيئا. لذلك ننصب الغباء بين هؤلاء وبين ابن عمر وابي هريره ومن معه من الائمه. اما ولا يوجد هناك الى الان نص، وهذا مما علمته وربما يجوز لي ان اقول ايضا وفيما علمت ايضا، لا يوجد لدينا نص أن أحدا من السلف الصالح كان يعبر عن لحيته ولو كان قليلا بشيء من أشياء هذا الفصل العام، ولم نعلم أن السلف الصالح عمل بهذا الجزء. ولذلك أنا وصلت بما وصلت إليه أخيرا إلى قاعدة علمية قد يقال لمن سبق كاملها. أقول أما اعتذري فلا أعلم، أما بحيث المعنى الذين يقولون معنا بأن كل بلا ضلالة ذلك معنى ما أقوله، وهو كل نص عام لم يجر العمل من السلف الصالح على جزء من هذا النص العام، فالعمل في هذا الجزء العام من البدع الإمامية. وما رأيك يا أبا إسحاق في نهاية المطاف في هذا الكلام؟
يعني قبل ما يعني اتكلم لي بس يعني سؤال وملاحظتان. عفوا. بالنسبة للسؤال، هل اذا مثلا يعني وقفت على احد فعل احد الصحابة بالاسبال اسبال اللحية في تعبيركم، هل ممكن هذا يغير من الفتوى عندكم؟
رجعت انت الى نوم. لاني انا اجبتك على هذا. أتذكر أني أجبتك؟
إلى أن يعني
لا تصريحا قلت لا يكفي أن يكون هناك فرد من أفراد الصحابة.
طيب شيخنا، القاعدة التي ذكرتموها الآن كل جزئية من الدليل العام لم يجري عليها عمل السلف، فهل كلمة السلف هنا المقصود بها الإجماع أو الاتفاق، أم المقصود بها عمل فرد أو فردين أو ثلاثة من الصحابة؟
تسجل العبارة عندك وتتأمل فيها ولو فيما بعد.
نعم.
أقول كل نص عام، نص عام كما تعلم يتضمن جزئيات كثيرة. جزء من هذه الجزئيات نعلم بطريقة أو بأخرى أن السلف لم يعملوا بهذا الجزء، فالعمل بهذا الجزء من البدع الإمامية.
ماشي شيخنا، انا فاهم، ربما انا عثرت خطا لكن هذا هو المقتصد في فهمي. فهو السؤال هنا، اذا كان ابن عمر وابو هريره،
ما رايك في هذه القاعده؟
هذه قاعده من جوامع الكلم.
اذا ذكر فيها انا منها انطلق من القول بعدم جواز الزياده على الفضله التي فعلها السلف وليس له مخالف. أما استنادك إلى ثبت أن هناك مخالف فأنا سأقول لك بكل حادث عيش، وأنا عشت وبلغت 80 من العمر.
أدار الله عمر الشيخ.
وما كانت المسألة واضحة لدي هذا الوضوء، وكنت أقول ما دام ابن عمر قعد هذا فهو جيد، لكني مع أن الذكر في هذه النصوص العامة فوصلت إلى هذه القاعدة التي ما أظن أحدا يناقش فيها، وإلا فكل بدعة إمامية عليها دليل عام من الشريعة كما لا يقدر. لهذا أنا أقول أن المسألة في الحقيقة مع إخواننا أهل الحديث والذين يقولون معنا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار، ويتذكرون معنا أن البدعة الإمامية لا دليل عام، لا بد لهم من ان يقولوا لان الوقوف عندما خرج عن السلف من الاخذ معدون الخطبه هو الشرع ولا يجوز زياده عليه.
فالنقطه الاخيره شفنا في الملاحظه من هذه الحكايه الطويله، تعلمون ان اثر وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر خطب على لحيته فما زاد على الخطب ياخذه، هذا نص البخاري.
هذا نص البخاري مستند؟
نعم،
مستند بالسند
الثالث
للموصول. اقول هناك روايتان،
روايه مطلقه وروايه مقيده.
نعم.
الروايه المقيده
هي
في ذهني
ولا
شك،
وهي
وارده
في مفاضل كثيره، لكني ما استحضر انها في صحيح البخاري.
ما هي
في صحيح البخاري؟ جزمه معلش يا شيخ، بارك الله فيك، انا ما اعطيك بهذا. أنا أقول لك الآن أن رواية مقيدة هي محفورة في نجمي، لكني لم أكن متذكرا هذا في صحيح البخاري. والآن أنت تقول وأنا أتبعك الآن.
جزاك الله خير.
هذا لا أشك في صحتها. فلا علي سواء كان في صحيح البخاري أو في صحيح البخاري بسبب صحيح. وأنا ما أعتقد الصحة. ولكن أنا أعشق ذلك. هل أنت معتقد صحة الرواية الأخرى وهي المطلقة؟
أنا أخذتها منكم. يعني سمعتكم فيها كما هو الواجب.
أنت أخذت مني الإطلاق وأنا أخذت منك الآن التقييد في صحيح البخاري. والجدال يحتاج إلى الأسباب.
جزاك الله خير، أنت إحسان الثالثة كفلة.
جزاك الله خير.
أنا رأيت أبي هريرة وليس فيها هذا القيد ولا
أشكى
عبارة إليه إلا طب شكرا عفوا لا تؤكد اذا اصلت معك الكلام للاستفادة.
الكلام السابق لا تسرب على رواية البخاري ايضا. انا اقول للسائل هل يجوز عدم الاخذ عند عبارة اخرى الاسباب في الحج والعمرة؟
اي اسناد اللحية؟
نعم. هذا واضح؟
لا هي واضح كفنا. يعني لم أفهم لو أعدت الخوف.
أقول أخذ ابن عمر في الحج أو العمرة ما دون الخطبة، هذا الأخذ جائز فقط أم هو عبادة؟ نفس الكلام السابق يعود.
إي نعم.
وضع هذا الكلام؟
إي نعم وضع.
جزاك الله خيرا.
وجزاكم.
هل
عندك شيء آخر؟ لا هو عفوا بقية الكلام انه اذا كانت رواية ابن عمر من شرفان بخير مقيدة ووردت هناك رواية مطلقة فالاصل حل المطلق على المقيد، فالرواية المقيدة لا شك انها تعقل للرواية المطلقة، فما يبقى الا ابو هريرة رضي الله عنه.
بارك الله فيك. اولا لا مشدد يعني المقدمة، ثم بعد تقريب الموضوع خلصنا جدلا للمقدمة، لكن لا أرى فرقا وقد قدمت لك أخيرا حتى أنه لا يوجد رواية ابن عمر إلا في الحج والعمرة. البحث الشامل كله يطرح نفسه هنا وقد ذكرته لك أسأل، هذا الأخذ جائز في الحج والعمرة أم عبادة؟
هو الظاهر أنه جائز في الحج والعمرة وليس عبادة.
ليس عبادة، يعود البحث الشامل.
طيب كيف يجب؟
أرجو أن تتأمل الموضوع، لأن أولا الموضوع لحد ذاته في دقة، وثانيا وأخيرا غير معالج وغير مطروح في هذا البسط والشرح.
نعم عفوا شيخنا، هل ممكن يعني أمد فضيلتك الجزء والصفحة من فتح الباري لهذه الزيادة التي ذكرتها لك عمر؟ جزاك الله خير. تبارك الله فيك كذا.
وإذا كان عندك يعني جائز يقرر فيه.
أي نعم هو عندي كذلك يعني جائز.
تبارك
الله. يعني أنا في الجزء العاشر في كتاب الجبال صفحة 349 ده تقليل الأظفار. يعني هو في كتاب اللباس باب رقم 64 اللي هو باب تقليل الاظفار.
اشتراكيه؟
اي نعم طريقه اشتراكيه نعم.
هي موجوده عندي 10/349.
اي نعم هو كذلك.
ماذا نستفيد من الرجوع الى الفتح فيما جرى؟
لا ده انا فقط يعني الاخ لما سمع ان انا قاعد للبخاري فاراد ان هو ايه يعني بحث عنها سريع كده على اساس ان يعمليها فضيلتك يعني.
انت يا باشا انا اسالك ماذا نستفيد من الرجوع الى الفتح وانا على يقين ان هذه الروايه صحيحه.
نعم
ما الذي نستفيده؟
ده فقط بجسمة انا يعني الاخ يعني لما سمع ان انا اعزل البخاري وانت قلت يعني انه اول مرة اعرف الناس البخاري فهو جبها فقط انا حبيت ليه فقط لان ده على قلتها
ابنك امرا انا ما قلت اروع مرة كان سمي انسان انسان خاصة ونحن في خارج علم دقيق انا ما كنت لها المرة ربما يكون انا مسجل في بعض كتاباتي وتعليقاتي لكن المهم انني اسأل الان ما دام انك عرفت انني اعتقد هذه الرواية صحيحة اولا ثم الاخ بتخفيف عن صحيح البخاري ثانيا الآن النهاية إلى فتح الثاني للجبر والصفحة ما الذي نستفيده؟
ولكي
في حاصل أم في فائدة؟
لا هو من باب تحصيل يعني
طيب
جزاك
الله خيرا وجزاك الله خيرا أما مرة أخرى أدلك على المصدر الذي تكلمت عن هذه المسألة وخرجت رواية ابن عمر من هذا المصدر
وغيره.
نعم. عند ملاحظتي لهذه على قولك لما نشرت إلي أول مرة.
عفوا يا شيخ.
ولكن قلت لا أذكر. وجزاك الله خيرا.
وجزاك الله شيخنا.
أنت نائب المنجم.
جزاك الله خيرا.
إياك إن شاء الله.
طيب يعني شيخنا في خاتمة الأسواق يعني أدعو لتلميذي.
بارك الله فيك نحن في سننا المتأخر بحاجة إلى دعواتكم لتكون دعواتكم قوة لنا وتنشيطا لنا ما بقي من حياتي.
أبان الله في عمرك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
وفيك بارك.
الله بك.
الله يسلمك يا شيخ.
علما وفضلا.
جزاك الله خيرا.
كان طارئا.
أحسن الله إليكم.
نجيك إن شاء الله وسلم على الآخر. ومن قد
يسأل جزاكم الله خيرا ان شاء الله
فأهلا بك وسهلا
حياكم الله يا شيخنا
الله يحييك ويبارك فيك
آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وخيرا الأستاذ أبو إسلام فتح لكم باب الأسئلة فهاتوا ما عندكم تفضل إذا
كان الحق طلاب العلم وقال تحت علماء الحديث وتغير عن ذا الحديث ما أن هذا المحدث صححه في كتاب وضعه في كتاب آخر ونفس الحديث الذي عن حكم فقهي فما موقف الطالب من هذا الرأي؟
كما قلنا إن المذهبين مختلفين لإمامين الشهيدين ما موقفه؟
لا
ها؟
لا
لا تعلم؟ إذا نبيك إذا كان السائل ليس عنده مبادئ في علم الحديث وفي علم الفقه فواجبه كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولا شك أن العالم الذي وقع له قولان في المسألة الواحدة إما أن يكون من الأحياء أو أن يكون من الذين مضوا فإذا كان الأمر الثاني فهذا لا سبيل للاتصال بهم إلا على طريقة استعمال الأرواح وهذا طبعا الإسلام لا يخره هذا اسم تعليق للمقال إذا كان الأمر كذلك عليه أن يتصل والحالة هذه بالعلماء الذين ينتمون إلى ذاك الإمام المفروض أن له قولين في المسألة الواحدة فهؤلاء يعلمون إما أن يقال القول المتأخر عن القول المتقدم فيقدم المتأخر على المتقدم وإما أن يعلموا القول الراجح مثل مرجوح بغض النظر عن المتقدم والمتأخر، لأن القاعدة الغالبة وليست بالقاعدة المضطردة أن القول المتأخر ينسخ القول المتقدم، سواء كان هذا القول صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قوله المتأخر ناسخا لقوله المتقدم. كذلك شأن العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء بنص الحديث الصحيح، فإذا افترضنا أن لأحد العلماء المتقدمين قولين اثنين متعارضين في مسألة واحدة، فحينئذ القاعدة الغالبة تقديم القول المتأخر عن القول المتقدم، وهذا أمر بدهي جدا ومعقول فكرا أن يؤخذ من القول المتأخر ويؤثر على القول المتقدم، ذلك لأن من طبيعة الإنسان كلما عاش وكلما طال عمره، كما أنه كلما طال عمره وهو مؤمن حسن عمله ازداد حسن على حسن، كذلك علمه يزداد مكانة وقوة على مكانة وقوة. من أجل هذا يكون من الغالب والقاعدة الغالبية أن القول المتأخر يقدم على القول المتقدم، ولكن ليس هذا بالقاعدة المضطردة، فلهذه القاعدة مستثنيات. مثلا من الأحكام التي تقع اليوم كثيرا، لأن المصلي المسلم يصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة، بسم الله، قلت أن المسلم يصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة، وبعض هذه الصلوات يجهر فيها الإمام بالقراءة، وبعض هؤلاء الذين يجهرون بالقراءة يجهرون بآمين. هل يجهر المغتم مع الإمام آمين أم لا؟ الإمام الشافعي قوله قديم وحديث، القول القديم أنه يجهر، والقول الجديد أنه لا يجهر، فقام الدليل على صواب القول القديم دون الجديد، أي خرج عن القاعدة. هذا الكلام كله فيما إذا كان العالم للقولين قد مضى ومات. الآن نتكلم عما قد يكون أمس بسؤال السائل من الجواب السابق. فإذا كان العالم للقولين حيا، سواء كان القولان كما شرحت آنفا في الفقه، أو كما كان السؤال منفضا في الحديث، فإذا كان صاحب هذين القولين صحيحا وطريفا حيا، فإن أن يكون من الممكن الاتصال به بواسطة أو بأخرى، فهذا هو الطريق الصحيح، وحينئذ سيسمع الجواب إما أن يكون على القاعدة الغالبة، وإما أن تكون على الشذوذ عنها كما ضربنا آنفا مثلا. فإن كان لا يمكنه الاتصال بالشخص للقولين، فننزل درجة أنه ينبغي الاتصال بمن يترددون على هذا الرجل، أو يكثرون من الاستماع لكتبه، فهؤلاء يكونون أعرف برأي هذا الإنسان من غيره. فإن لم يمكن، جاءت المرحلة الثالثة والأخيرة، أن يسأل أهل العلم الذين يشاركونه في هذا العلم بالتصديق الطبيعي، فبأي قولين قالوا أخذ به ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا جواب ما سألت. لا يجوز المتاجرة بالعملة، هذا نحن نكرر هذا دائما وأبدا، لأن المتاجرة بالعملة أشبه ما يكون اليوم المقامرة. ثم العملة الورقية ليست قيمة رسمية، كانت لها قيمة اعتبارية مقابل نسبة مئوية من الذهب. ثم أرغي هذا النظام، نحن أدركنا ونحن صغار بعض العملات السورية مطبوع عليها أن الليرة السورية يقابلها نسبة معينة من الذهب في البنك، بتقدم ليرة ليرة سورية تاخذ مثلا ليرتين ثلاثة عثمانية ذهب عثمانية، كان هذا من قبل، أصبح الآن لا شيء من هذا. فعملة الشعوب خاصة الشعوب المنحطة أو المتأخرة عملتها ورق لا فضة ولا يعقل. فكان المفروض أن العملة الورقية لها نسبة معينة من الذهب، فحينما تشتري عملة بعملة لازم تكون متساوية القيمة من ناحية الذهبية، وهذا اليوم غير موجود. يضاف إلى ذلك هذا الانخفاض الذي يتأثر بالعملات الورقية بسبب الحروب أو أسباب أخرى، كما هو مشاهد مثلا في لبنان، في سوريا، ثم في العراق، ثم هنا، وأخيرا الكويت. ونحن نعرف ناسا كثيرين من التجار أصيبوا بخسارة فادحة لأنهم كانوا يتعاملون بمثل هذه التجارة، وأعرف أنا شخصا ممن هناك قرابة بيننا وبينه، لما انتهت الحرب بين العراق وبين إيران تحسن شوي وضع الدينار العراقي، فنزل على السوق ركض ركضا واشترى ألوف مؤلفة لأنه هلا انتصرت العراق وراح يرتفع ايش ثمن الدينار العراقي. ما مضى على شراءه الا ايام ورد انضرب ايش الدينار العراقي، فخسر خسائر مالها جدا. فلهذين السببين لا يجوز المتاجرة بالعملة الورقية هذه، وانما يجوز منه ما يضطر اليه الانسان للصرف للحياة والمعيشة التي لا بد منها، أما يشتري ويدخر ويراقب الجو وسوق البورصة طلع نزل فيتصرف مع هذا نزول الهبوط، اللي أظن كلنا أصبحنا نعتقد أنه السوق هذا كله بيد اليهود هكذا يقولون، مع ذلك بتلاقي الناس لا يعتبرون وبيروحوا بيشتروا وبيبيعوا ولا يشعرون بأنهم يقابرون، والقمار هو الميسر المحرم بنص القرآن والسنة الصحيحة عن الرسول عليه السلام.